بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إجمالا، حصل تقرير حصالة الحلم أن لها إطلاق سواء في ضمن موثقة مسعدة بن صدقة أو في ضمن رواية عبد الله بن سليمان أو في ضمن عبد الله بن سنان. ومر بنا أن السيد المرجود رحمة الله عليه عنده دأب عادة وإصرار على التركيز على وحدة الرواية، سواء وحدة الرواية بسبب وحدة المروي أو وحدة الرواية بسبب وحدة الراوي. ومر أن وحدة الرواية عامل لفظي في تكوين وتثبت من أصل ألفاظ الرواية بخلاف المعالجات في مرحلة الاستعمال أو مرحلة الدلالة المفهومية أو الجدية. هذه مرحلة ما قبل حتى التصورية، هذه المعالجة وحدة الرواية وحدة المروي وحدة الراوي كذا فلان، اختلاف النسخ، الرواية مقطعة وغير مقطعة، هذه مرحلة ما قبل حتى مرحلة الدلالة التصورية مؤثرة. فمن الواضح أهمية فائدة نعم وهم الراوي. كثيرا ما الشيخ الطوسي في التهذيب أو الصدوق وما شابه ذلك يلاحقون وهم الراوي، بس الراوي مو ضروري يكون الراوي الأخير اللي هو من الكبار الأجلاء الذي يروي عن المعصوم، قد الوهم يكون من الرواة الذين رووا عنه في السلسلة السابقة، وهذا يقع كثيرا. فبالتالي التتبع والالتفات إلى مثل هذه الأمور أمر مهم يصب في ضبط لفظ الرواية، وضبط لفظ الرواية مقدم على الدلالة التصورية فضلا عن الاستعمالية، فضلا عن التفهيمية، فضلا عن الجدية. فهذا البحث ليس في مقام معالجة تعارض الأدلة بأنواع الدلالة، هذا بحث معالجة أصل صدور الرواية، أصل صدور الألفاظ، وهذا شيء مهم مع أنه الكثير يستسهل فيه لكنه شيء حساس للغاية، وما يمكن الإنسان أن يفطن إلى موارده الخفية أو موارده المعتادة إلا أن يمارس ذلك ممارسة دؤوبة بحيث تتكون له عادة علمية وخبرة علمية في ملاحقة المصادر وكيف الأبواب والفطنة لها واليقظة بسرعة. هذا شيء مهم جدا. إجمالا هذا يرتبط بعلوم الدراية والحديث والرجال. المقصود أن هناك طبعا بعض الأحيان مثل المرحوم البروجردي إصرار عنده على وحدة الرواية، وحدة الرواية بلا شك مؤثرة. الآن وين نقول رواية عبد الله بن سليمان الواردة في الجبل اللي هو مورد في الشبه الموضوعية، وبين نقول لا رواية ثانية لعبد الله بن سنان تختلف عن رواية عبد الله بن سليمان، بينهما فرق سيد وأنها مطلقة وأنها كذا. على كل فعل كون الراوي عن عبد الله بن سليمان عبد الله بن سنان لا يدل ولا يسمى شاهد لوحدة روايته مباشرة عن الصادق، هذه المادة من دون تطبيق مع روايات مع روايته الأخرى التي رواها عن عبد الله بن سليمان عن الباقر في مورد كمان ذي عن الباقر هذا عن الصادق إيه أنا ولو بعد ما صار لي مجال أفتش في التهذيب نفسه ولكن مصادر حديثية متأخرة أرجعته إلى التهذيب على كل فمع وجود الإسناد إلى الإمام الصادق وهذا كثيرا ما يقع أن الرواة الكبار الأجلة حتى يرمون رواية بواسطة عن أحد المعصومين ثم يعاودون ويساعدون بالرواية هم بأنفسهم مباشرة إما عن نفس الإمام أو عن الإمام الذي بعده بل هناك ضعف في الرواية في الرواة وهذا يدل على عدم وحية الرواية المجلس آخر مورد آخر لا وحدة الرواية لا من جهة وحدة المروي ولا من جهة وحدة الرواية الذي يصر عليه السيد البرزوكي وإن كان تشخيص وحدة الرواية أمر مهم بس هو بشكل يعني بعد بدون ضوابط بدون شواهد ونمضي فيه بلغ ما بلغ مو بهالمقدار بل المشاهد من الرواة ليس فقط مساءلة الإمام عن من عما رووه عن مشايخهم في الرواية ولو المعاصرين لهم عنهم هذا هو الدأب موجود يقول ألم يأتيكم أنه سألني كذا قال نعم يا سيدي لكن حببت أن أسمعه أنا بنفسي دأب أنه حتى الكبار مع أنه يأخذون وقت المعصوم صلى الله عليه وكذا ويصير نوع من بالتالي إثقال من المعصوم بالتالي مسؤوليات عظيمة كذا فلان بس هو دأب الروض هذا يسمعون مع ذلك يردون يسألون بلا شك والمباشرة والتأكيد والتكرار مؤثرة بس هم تزاحم جهات مسؤوليات أخرى أعظم عند المعصوم عليه السلام هكذا كان دأبهم إذن ما وليس غريب أنه يسمعها من راوي ومع ذلك يعاود السؤال عن نفس المطلب من المعصوم وهذا لا يدل ما يقتضي وحدة الرواية لا وحدة المروي المجلس ولا وحدة الراوي لا تدل على وحدة الرواية وحدة الراوي هنا لا تدل على وحدة الرواية ما في دلالة طيب وإن كان في موارد كثيرة قد وحدة الراوي تدل على وحدة الرواية بس هنا لا يدل بل المشاهد عند الرواة هذا ديدن الذي يتبع في الأبواب يشاهد هذا المطلب أن الراوي يسأل الصادق ويعاود يسأل الإمام الكاظم في زمن الإمام الكاظم إما لأنه يحتمل أن الإمام الصادق التقاب أو بين له حكم وقتي لأجل ظروف معينة وطوارئ فيتأكد أنه يشوف المطلب هو نفسه ولا وهذا إلى ما شاء الله في الرواة سي وحدة الراوي لا تدعي وحدة الرواية المعصوم مختلف ومجرم ومن هذا قليل كثير على يتحلد هنا في المقام لا شاهد لوحدة الراوي وهو عبد الله بن سليمان ترى يروي عن عبد الله بن سليمان لكن عن الباقر ترى في مورد الجب تطبيقا وأخرى يروي عن الإمام الصادق بلا تطبيق ما في شاهد على أنه وحدة الراوي لا روايته هذا من جانب آخر هذه الرواية ولو أنا ما راجعت لها في نفس مثل التهذيب وإنما نقلها الوسائل عن التهذيب الثالثة الصورة الثالثة للرواية التي يرويها عبد الله بن سنان عن الصادق مباشرة هذه الرواية ليس فيها مورد للتطبيق طيب مورد يعني مطبق ليس فيها مطلقة ولا نحتمل سمة في الشيخ الطوسي التقطيع الشيخ الطوسي حسب ممارسة طويلة مع كتاب التهذيب وكتاب الكافي وكتاب الفقيه الشيخ الطوسي رحمة الله عليه أبعد المحمدون الثلاثة عن التقطيع يعني هذا بحث آخر بس هو نفس الشيخ الطوسي ما قفر والأصل عدم التغيير. فالشيرطوسي خلافا للكليني والصدوق نادر التقطيع، بل الصور ما يقطع، إن كان تقطيع في البين ربما الراوي الذي قبل من صاحب الكتاب، وإلا غالبا الشيخ الطوسي لا يقطع. دعوني أذكر قاعدة درائية حديثية بعد في هذا المضمار الذي كان ينسى ويتر. أصحاب الأصول الأربع معا ما يقطعون روايته. لماذا؟ إذا شفت في رواية من أصل، مثلا يبتدي الصدوق أو غيره يذكرها من أصل، بس الصدوق قد يقطعها بعض آخر، نفس صاحب الأصل لا تحتمل فيني أقطع. لماذا؟ الأصول أربع معا لماذا لا يقطع؟ لأن طبيعة تدوين أصول أربع مائة ليس تدوين بحسب الأبواب ولا تبويب فيها، يرويها هكذا من ناحية تراكم. وإن كان بعضها مختص بالأبواب، مثلا كتاب محمد بن قيس مختص بالفرائض والقضايا، القضايا حدود ديان كذلك مختص، لكنه ليس بعد التبويب. كذلك مثلا افترض اصل حريز السجستاني كله في الصلاه، لكن ليس دأب على التبويب والاصول. فاذا لم يكن دأبه مع التبويب تقطيع ما يحدث. التقطيع عندما انت تقطع قطع الروايه الى مقطوعات تناسب الابواب. لذا في اصحاب الاصول الاربعه ما هذا هو محتمل. نعم عندنا بعد أصحاب الكتب يقول له كتاب، الكتب فيها تبويب، ومع ذلك أصحاب الكتب يقل عندهم التقطيع وإن لم ينتفي احتمالا لكنه يقل. عندنا أصحاب كتب باسم الجامع، هذا الجامع فيه تبويب أكثر، مثلا جامع ابن الوليد شيخ الصدوق مبوبة، محاسن البرقي كتاب جامع مو كتاب مطلق، هذا مبوب وقد رأى يعني هو معاصر العسكريين البرقي، أو كتاب الجامع في المشيخة لابن محبوب أيضا مبوب. كتب الجامع يحتمل فيها قويا التقطيع لان هي طبيعتها مبوبه. الكتب الحديث مرت بثلاث ادوار الى ان وصلت الى اصحاب الكتب الاربعه، اصول وكتب وجوامع. جوامع متاخره عن الكتب، اي وان دونت اصول وكتب بعد الجوامع ايضا، لان الحسن بن محبوب من اصحاب الرضا الف كتاب الجامع في المشيخات، ويقول عنه السيف انه اول من الف في الرجال في علماء الاماميه، ولكن لعل بعد في من هو اسبق منه، اي من اصحاب الرضا عند كتاب جامع المشيخه. على اي تقدير فهنا في الروايه لا نحتمل التقطيع بالنسبه للشيخ الطوسي. الآن أنا ما لاحظت الشيخ الطوسي يروي عن كتاب أصل أو كتاب جامع أو كتاب واحد لازم يراجع أساس واحد فيه تقطيع. بس ذكرت لكم أنه يبعد كونها مقطعة أن عبد الله بن سنان يرويها عن الصادق لا عن الباقر، كي يقال أن هذه نفس رواية الرواية عن الباقر عليه السلام وهي مقطعة. فإذا خلاصة الكلام أن صالح الحل بهذا التعميم أمر، هذا التحقيق والتثبت الدرائي في ألفاظ، شوف قاعدة مهمة صالح الحل يفتح أبواب، لأن إذا ثلاث قواعد هي ومر بنا الأقوال في كيف توسعة وتعميم أصالة الحل إلى دليل اجتهادي إلى استصحاب إلى أصالة حيل إلى الشبه الحكمية إلى الشبه الموضوعية إلى الحكم الوضعي إلى الحكم التكليفي وكذا وكذا وكذا. هذه الأمور ليست بالسهل، يعني أنت تريد تتأسس قاعدة شرعية وتجر استنباط أحكام منها كثيرة. شوف لاحظ التثبت الدرائي حساس جدا، والحديث حساس جدا، يكون ركنت الاستدلال على حجر وأساس تصين. هذا إجمال الكلام في أصالة الحل. بقي قبل أن نغادر أصالة الحل وبعد أن تمت الدلالة، نريد المقارنة الصناعية بين أصالة الحل و الرفع ما لا يعلمون. ما الفرق؟ الفرق بين رفع ما لا يعلمون وكل شيء لك حلال. الفرق هو واضح رتبة ذكر علماء الأصول، ذكروا أن الأصل العملي التنزيلي رتبته متقدمة على الأصل العملي الوظيفي. قسموا الأصول العملية إلى 4 مراتب: أصل محرز مقدم رتبة، يعني إذا مفاد الأصل العملي المحرز كالاستصحاب مقدم رتبة. شو الدليل الإشكالي مقدم على الأصل العملي؟ الأصل العملي محرز مقدم، مقدم هذا ما يدلل على أنه يحرز مرتبة من الحكم مقدمة على مرتبة الحكم التي يحرزها من بعده من الأصول العملية. فإذا الأصل المحرز هكذا، بعد الأصل العملي المحرز تأتي نوبة الأصل العملي التنزيلي. تنزيلي حقيقة حكم ظاهري طريقي، مثل الحل، مثل الطهارة وأمثالها من الأحكام التي هي في الصورة والقالب حكم، سواء وضعي أو تكليفي، لكن ماهية وهوية طريقي، يعني يستطرق يحكي أو ينزل منزلة الواقع. هذا الحكم الأصل العملي التنزيلي، هذا رتبته بعد ماذا؟ الأصل العملي المحرز. فكأنما المحرز يحرز الحكم الفعلي، الأصل المحرز مرتبة إحراز الحكم الفعلي، لأنه هو الحكم الفعلي يحرز الحكم الفعلي في الظاهر. أما الأصل العملي التنزيلي، الأصل العملي التنزيلي فكأنه مرتبة مثلا فاعلية الحكم أو الفعلية التامة، مثلا متأخرة لأصل العملي التنزيلي. بعد ذلك تأتي رتبة الأصل العملي الوظيفي المحض، يعني وظيفي محض يعني متمحض في الوظيفية. هذا الأصل العملي ليس لسانا مثل البراءة الشرعية طبعا، هاي رقم 3، الأصل العملي الوظيفي المحض الشرعي رقم أربعة الأصل العمل العقلي الوظيفي المحض. طبعا بين الثالث والرابع اشتراك واختلاف. اشتراك في كون وظيفي عملي محض، اختلاف في كون الثالث عقلي والرابع عفوا الثالث شرعي والرابع عقلي. فإذا بين مرتبة الثالثة والرابعة في اشتراك وهناك اختلاف. زين، ما هو معنى الوظيفي المحض سواء شرعي أو عقلي؟ ما هو معنى؟ معنى الوظيفي المحض يعني هو ليس في صدر صورة الحكم، أصلا صورة الحكم ليس متقرر في مفاده، صورة الحكم أو صورة الحكم ليست متقررة في مفاده. براءة عقلية أو براءة شرعية أو براءة عقلية يعني صرف عدم المؤاخذة، هو يحرز مرتبة المعدلية في التنجيز، أو عكس البراءة الاحتياط نفس الكلام، هو يحرز المنجز عكس البراءة. أيما كان سواء احتياط شرعي أو عقلي أو براءة شرعية أو عقلية في مقابل الاحتياط، هذه الأصول عملية في مرتبة التنجيز. جيد، هذه شجرة الأصول العملية ومراتبها. وضروري نلتفت إليها. إذا التفتنا إليها نلتفت الفرق بين لسان رفع عما لا يعلمون وأمثاله مما يرفع المؤاخذة ويثبت المعذورية. الفرق بين هذا اللسان ولسان كل شيء لك حلال، أن كل شيء لك حلال يثبت البراءة، لكن يثبت البراءة بلسان متقدم رتبة، بلسان الفعلية التامة أو الفاعلية قبل مرحلة التنجيز، قبل مرحلة العذرية في التنجيز. وبالتالي أصالة الحلم تحرز لنا آثار المرتبة الفعلية أو الفاعلية بخلاف البراءة. البراءة ما تحرز آثار المرحلة الفاعلية أو الفعلية التامة. لاحظوا أصالة الطهارة من حيث النتيجة تعطي نتيجة البراءة، طهارة عذرية فيها، لكن ما الفرق بين الطهارة والبراءة؟ الطهارة تحرز لك شرط الصلاة، تحرز لك شرط البيع، تحرز لك المالية، تحرز لك آثار تترتب على إحراز المرحلة الفعلية والفاعلية، بينما البراءة ليس لها لسان ونطاق إحراز آثار المرتبة الفاعلية أو الفعلية. إذن أصالة الحل في أدلة البراءة لها مفاد متميز يختلف عن بقية أدلة البراءة. بقية الإدبار فقط رفع المؤاخذة، وبعبارة أخرى الكلام ليس فقط في البراءة وفي عما لا يعلمون وماذا ورفع ما لا يعلمون وكل شيء لك حلال. الكلام أيضا في الحقيقة يقع في المحصلة النهائية من أدلة البراءة، هل هي لسان جعل إباحة، جعل حكم، حكم تنزيلي، هل هي في صدر لسان جعل حكم تنزيلي، أو هي في صدد فقط المعذرية في مرحلة التجهيز؟ هذا بحث مهم. المرحوم الإصفهاني مبنى أن أدلة البراءة في صدد جعل الحكم الإباحة والحلية، وهذا مهم في بحث المعاملات، إباحة الأعمال في المعاوضات أو الأشياء تؤثر على صحة العقود، تؤثر على المالية، تؤثر. بخلاف إذا قلنا البراءة فقط عذرية، عذرية العذر ما يحرز لك صحة البيع، ما يحرز لك مالية الشيء. فرق حساس موجود في البيت. المرحوم الإصفهاني لعلنا بعد أغفلنا ذكر قوله في حديث الرف، المرحوم الإصفهاني في حديث الرف لا يبني على إرادة المفاد المطابق للحديث، يعني فقط العذرية رفع المؤاخذة، يبني في حديث الرفع على أن هذا التعبير كنائي، كنائي عن الحلية الظاهرية. يعني عند المرحوم الإصفهاني حديث الرفع، الآن نحن بعد لا بأس نقلنا قوله هنا مناسب أن في صدد الفرق بين حديث الرفع وأصحاب الحديث. عند المرحوم الإصفهاني لا فرق بين لسان الرفع ولسان أصحاب الحديث. لماذا؟ لأن المرحوم الإصفهاني يعتبر حديث الرفع استعمال كنائي. أها كنائي، أي نعم كنائي، يعني أن لسانه لسان مرحلة العذرية في التنجيز، لكن كناية عن مرحلة سابقة وهو جعل الحلية والإباحة الظاهرية. خوب جي بعد مبنى هذا أمر حساس، أننا نخوض في بحث الاستدلال على البراءة وأدلة البراءة وألسن البراءة وهلم الجراء واستقصاء تعداد الألسن وهلم الجراء، بس المهم في النتيجة التدقيق الصناعي في ماهية النتيجة والآثار الصناعية لقالم النتيجة. أما استنتاج إجمالي مبهم بشكل تغميض العينين هذا ليس التدقيق متين يكون. وجه الكنائي هو يقول يجعل مثلا نفس عصاك تحل كناية عنه، لأن هي في صدد شيء واحد ما عرف أعماله. فأحد القرائن التي يعتمد، أحد القرائن التي يعتمدها أيضا، إحنا ما ذكرنا قولة لا بأس حسن، تجعل استدراك المرء مرة في حديث الرفع أو تنبيه تعتبره. أحد القرائن التي يعتمد عليها المرحوم الصهاني بعد على هذه الدعوة، يقول نفس عدم المؤاخذة في لسان العرف هو بنفسه استعمال عرفي كنائي عن الإباحة. يعني بدل ما يقول لي أبحتك الفعل والعمل وحللت لك وأذنت لك في العمل ما شابه ذلك، يعبر أنت لست المؤاخذ. يعني ما ترى عن نطاق الظاهر أنت مباح لك. المقصود نرجع إلى نفس المطلب النقطة، وهو أن إذا ألسن أدلة البراءة تختلف عن بعضها البعض على صعيد حرفية المفاد لكل لسان. فبخلاف ما إذا جعلنا البراءة يعني الحلم مو البراءة يعني العذرية فقط، دليل تأثير. من ثم لو بني على أن رفع البراءة الرفع، هو اليوم آخر يوم زيادة لازم يخالف. ومن ثم إذا بني على أن حديث البراءة الرفع، بالتالي أصارت الحل تشييدها مهم لنستعيذ بها عن البراءة. إذا ما جعلنا البراءة تعبير كنائي عن إباحة الحل، نستعيذ بلسان الحل عن ماذا؟ عن البراءة، لنحرز الحلية الظاهرية التكليفية الوضعية. ذكرت لكم القدماء يجعلون أصوات حل لها مفاد، خمسة سبع مفادات: حل وضعي، حل طهارة، حل تكليفي، حل صحة البيع. وجول المحشين المحققين المكاسب هكذا، لأن أصوات حل ليس شيء سهل. مثلا محمد صفاني أيضا يستدل بهذه القرية، يعني يمكن له الاستدلال وما استدل بعد بالي. لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم، لا أجد محرما المباح حلال، تعبير كنائي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.